فمفهوم الصفة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم، هذه الصفة لا بد من اعتبارها، فإذا لم تكن سائمة فإذا ليس فيها الزكاة. وكذلك هذا الحديث من باع نخلا قد أبرت، فإذا لم تؤبر فإذا هي للمشتري، وهكذا. لكن أنا أعطيك الأمثلة التي مثلوا بها لأنها بتكون مشهورة، تجد هذه الأمثلة في جميع كتب الأصول. فالمشهور بهذا في سائمة الغنم الزكاة. طيب بالنسبة للشرط قوله تعالى في المطلقات الرجعيات وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، فإذا لم تكن حامل، إذا لم تكن حامل فإذا لا يجب على الإنسان النفقة لأنها مطلقة، فإذا هذا مفهوم الشرط. طيب الغاية قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، شو معنى فإذا نكحت زوجا غيره ها حلت له؟ مفهوم المخالف. الزمان قوله تعالى الحج أشهر معلومات، شو معنى إذا لم يحرم في هذه الأشهر فيحرم غير صحيح، إذا لم يحرم في أشهر الحج فإحرامه غير صحيح، والمسألة خلافية طبعا. المكان قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فلا بد أن يفعل في هذا المكان، وإذا فعل في غيره ما امتثل للآية. طيب مفهوم العدد هنا يا جماعة يعني يشترط ألا يقصد به التكثير حتى يعمل به، لأن أحيانا العدد لا يعتبر وإنما يكون المقصود به التكثير. أنت استغفر لهم 70 مرة، فدوما هذه 70 و40 و1000 كما يقول إنسان أنا رأيت في المكان الفلاني 1000 إنسان وهم لا يعني لا يصلون إلى هذا العدد، وإنما أراد ماذا؟ أراد التكثير. فإذا المراد بالعدد هنا يعني ما لم يقصد به التكثير، ما لم يقصد به التكثير. طيب مثال على العدد الذي لم يقصد به التكثير قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، طيب مفهوم اللقب ما هو اللقب؟ مفهوم اللقب هو تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم، كما سيأتينا في الحديث الذي بعد ذلك من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بعض العلماء خصص هذا الحكم بالطعام، فقال لو اشترى سيارة مثلا يمكن أن يبيعها قبل أن يقبضها، فخصصوا الحكم بهذا الاسم بالطعام. طبعا مفهوم العدد ومفهوم اللقب يعني شوية في ضعف في دلالتها، المهم تعرف أن اللقب هو ماذا؟ مفهوم اللقب تخصيص الحكم بإيش؟ باسم، تخصيص الحكم باسم. فهل يخص الحكم بهذا الاسم أو يكون هذا مجرد مثال؟ فهذه فكرة عن إيش؟ عن موضوع يعني دلالة اللفظ، فتعرفون أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يقول بدليل الخطأ، فمن أجل ذلك فقال يعني الثمرة للبائع في جميع الأحوال سواء أبرت أو لم تؤبر. من فوائد الحديث أيضا جواز إبار النخل، طبعا تعرفون طبعا القصة في هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة يبرون النخل قال يعني لما تفعلون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رأيا، فتركوا حسبون هذا يعني من الشرع، فلم يعني يأتي النخل بشيء في هذا العام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا حدثتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله، فأنا لا أكذب على الله وأنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا في حديثين أو ثلاثة في صحيح مسلم في هذا الموضوع، في تأبير الإيش، في تأبير النخل، فهذا من الأسباب، هذا من الأسباب، إنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. طيب بالنسبة لي من باع نخلا قد أبرت، يا أخانا عيد، من باع نخلا قد أبرت، البستان فيه 1000 نخلة، هل لابد أن يكون أبر 1000 ولا ممكن شوية شوية بس يكفي، المهم أنه أبر هذا البستان، فإذا يعني التأبير يعني يكفي فيه البعض، يكفي فيه الإيش البعض، ولا يلزم أن يكون أبر يعني جميع النخل، حتى ما يقول البائع أنت أبرت 100 نخلة فلك ثمرها والباقي لي، لا، المهم أنه يكون يعني أبر بعضه. إذا كان في بستان واحد واتحد النوع، يكون يعني يكون هذا البستان فيه نفس النوع من النخل، أما لو كان فيه نوعين وأبر نوع وترك الآخر فيكون له ثمر الذي إيش، ثمر الذي أبره. طيب وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه، فهنا ندخل في مسألة مهمة وهي مسألة إيش، الشروط في البيع. ماذا أخذنا قبل ذلك؟ ها؟ شروط البيع، وأما هذا شو؟ الشروط في البيع. تعرف الفرق بينهما يا بدري؟ شروط البيع اللي أخذناها قبل، شروط البيع هذه لا بد منها حتى يكون البيع صحيح، تراضي وأن يكون الثمن معلوم، قدرة على التسليم وغير ذلك، فهذا لابد من هذه الشروط حتى يكون البيع صحيح. طيب هنفترض الآن توفرت الشروط، شروط البيع توفر، أنا وأنت بينا بيع والشروط متوفرة، لكن أنا شرطت عليك شيء، هذا يسمى إيش؟ الشروط في البيع، يعني الشروط في البيع الذي توفرت إيش شروطه، الشروط في البيع الذي توفرت شروطه. فإذا نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، سوي جدول هعملك 4 فروق، جدول القسم الأول شروط البيع والثاني الشروط في البيع، هنقارن بينهم من 4 أوجه عملناها قبل. طيب أنا حسيت كده إن احنا طيب، فشروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فإذا أنا اشترطت عليك شرط فلا يلزمني هذا البيع إلا إذا وفيت لي بالشرط، فإذا الأولى يتوقف عليها صحة البيع، والثانية لزوم البيع. شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين، احنا اللي بنحطها على بعض. أبيعك هذه السيارة على أن يسلمها لك بعد شهر، هذا أنا الذي وضعت هذا الشرط. ولما كانت الأولى من وضع الشارع فلا يمكن إسقاطها، لا يمكن إسقاطها، وأما هذه يمكن إسقاطها، فالذي له الشرط يمكن أن يسقطها. شروط البيع طبعا كلها صحيحة لأنها لا بد منها، وأما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد. فقد أنا اشترط عليه شرط يكون شرط فاسد، وأحيانا يكون شرط فاسد والبيع صحيح، وأحيانا يكون فاسد مفسد بعد. طيب، هذه الشروط في البيع ما الأصل فيها؟ هل الأصل فيها أنها حلال ما لم تخالف الكتاب والسنة، أم أن الأصل فيها أنه لا بد لها من دليل من الكتاب والسنة؟ يعني هل هي توقيفية مثل العبادات، ولا مباحة إلا ما خالف الكتاب والسنة؟ طبعا هذه المسألة مسألة كبيرة، ذكرها الشيخ في قواعد في البيوع، شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 29 من صفحة 126 إلى ما بعدها. طبعا هذا المجلد مجلد عظيم، فيه ذكر الشيخ قواعد في البيوع، فهذه القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في البيوع عنده. قال: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا، والذي يمكن ضبطه فيها قولها. فإذا نريد الآن أن نذكر يعني أقوال العلماء في الشروط. يعني الآن لو أنا قلت لك هذا، أبيعك هذه السيارة على أن أسلمها لك بعد شهر، فلو كانت الشروط توقيفية انت هتقول لي شو؟ هتقول ايش؟ هتقول هذا الدليل، شو الدليل على هذا اللي انت بتقوله لو كانت توقيفية. واما لو كان الاصل فيها الاباحة فانا اقول هذا شيء ما يخالف الكتاب والسنة. لو انت عندك شيء يخالف، لو انت عندك شيء من الكتاب والسنة يخالف هذا الكلام خبرني به. هذا هو الفرق بين القولين. فقال الشيخ: والذي يمكن ضبطه فيها قولنا. القول الأول قول أهل الظاهر وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد، هذا القول الأول. أهل الظاهر وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد ماذا قالوا؟ قالوا: الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. قالوا: لا بد من الدليل. فعندهم أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. ثم ذكر يعني أدلة هذا القول، وأعظم ما يتمسك يعني لهم به هو قصة بريرة، هو قصة بريرة. وفيها ماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا دليلهم، قالوا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فنقول هذا الذي مثلت أنا به الآن، أبيعك هذه السيارة على أن أسلمها بعد شهر، ممكن نطلع هذا من كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعدين هذه الرواية يبينها الرواية ليش؟ الرواية الأخرى والأحاديث الأخرى كما سنذكر في أدلة القول ليش الثاني. المهم أن أعظم ما يستدل لهم هو قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مات شرط. قال الشيخ: ولهم من هذا الحديث حجتان، إحداهما قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، إذن هم يقيسون على ما في قصة إيش؟ ما في قصة بريرة. واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، قال: ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. خلاص، فإذا هذا هو القول الأول في الشروط، وهو أن الأصل فيها الحظر، ويستدلون بقصة بريرة. القول الثاني هو قول أحمد ومالك أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. ثم ذكر الشيخ ما شاء الله أدلة هذا القول الثاني، قال: الأدلة من الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا، والآيات في ذلك كثيرة، وذكر أيضا الأحاديث. ثم قال: فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود. قال: ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشارع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا. هذه قاعدة مهمة. كيف الشيخ قال؟ يقول: لو كان الأصل فيها الحظر ما أمر الله عز وجل بها مطلقا، فالذي يؤمر به مطلقا لا يمكن أن يكون الأصل فيه الحذر، بل يكون الأصل فيه الإباحة، وإلا ما أمر به مطلقا. فإذا ما كان الأصل فيه الحذر لا يؤمر به مطلقا. وعندنا الحديث المشهور: المسلمون على إيش؟ على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذا الحديث يعني واضح، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. أي شروط؟ ها؟ أي شروط من الحديث الأول؟ التي لا تخالف الكتاب والإيش والسنة. فنجمع الحديثين مع بعض: المسلمون على شروطهم ما لم تخالف الكتاب والسنة إلا شرطا أحل حلالا أو حرم، إلا شرطا يعني إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذا الحديث واضح، الحديث الثاني هذا واضح. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني مخالف لكتاب الله. هذا معنى كل شرط ليس في كتاب الله، يعني مخالف لكتاب الله. فهذا فيما يتعلق بالشروط في البيع. والشروط أيها الإخوة، ما أدري هذا إذا كتبته ولا لا، الشرط يعني شرط صحيح وشرط وشرط يعني فاسد غير مفسد، وشرط فاسد مفسد. طيب ما هو ضابط الشرط الصحيح؟ ما هو ضابط الشرط الصحيح؟ طبعا هنسان يقول لا يخالف كتاب الله عز وجل، صح لا يخالف كتاب الله عز وجل، لكن يعني فتح هذا، لا هذا اللي مات فتحه، لا يمكن مفتح فتحه. فما هو ضابط الشرط الصحيح؟ ضابط الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقل، لا ينافي مقتضى العقل. فمثلا أبيعك هذه السيارة على ألا تركبها، هذا ينافي مقتضى العقل، اشترى السيارة من أجل أن يركبها. فإذا ضابط الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقل، مثل شرط الرهن، ولعل هذا أيضا أتذكر أن ملينا شيء منه قبل، وتأجيل الثمن، هذا كله لا ينافي مقتضى العقل. أبيعك هذه السيارة لو تأجل الثمن تقول اعطينا رهن، هذا ما في شيء، ضمان للحق، هذا ضمان للحق. يعني فمثل هذه الأمور يعني يشهد بها العقل مع الشرع. جايين من السعودية، في معروف سواق السعوديين ما شاء الله سرعة، يعني ما بعدها سرعة، فواحد جاي سريع، طبعا طلعونا من الغلطان بعد، يعني داخل من طريق، يعني لقيت الشارع خالي فأعطيت الشارع ودخلت، دخلت في الطريق إلا واحد مر بجنبي يطير المراية سرعة، يعني الله عز وجل يعني لطف، كنا ماشيين على جسر بعد، لكن طبعا كان يعني كان ولد محترم. فالمهم مشينا وقال يعني قال حتى ما يظلم أحدنا الآخر يعني نأتي بالشرطة حتى تحكم بيني. فالمهم يعني وقفنا واحد حتى نسأل عن الشرطة، قال شو أنا أنصحك نصيحة، أخذ العوض مو بزين، لا تأخذ العوض. هذا هو الشاهد من هذا القصة يعني، وهذا مشهور بين الناس، نحن نشانا على هذا ولا تأخذ العوض، هذا يعني شيء شر، هذا كذا. فإذا يعني هذا مما ينبغي تصحيحه. فشرط الرهن هذا السبب عشان قلنا شرط الرهن، تقول لواحد اعطينا رهن يقول لك لا انت مشوه شخصية انت كذا، ويسيء بك الظن. وايضا كتابة الدين، واحد يقترض منك شيء تقول له معلش اكتب له ورقة بس بكذا ووقع عليها، يزعل. فإذا شرط الرهن، شرط تأجيل الثمن، وشرط كون العبد مثلا كاتبا أو مسلما، قال الشيخ وأما اشتراط كونه كافرا فهذا شرط لا يصح، وهذا في ناس يشترطونه الآن في العمال، يقول ما أبغيه مسلم كما يقول الشيخ. قالوا الناس الآن يقولون العامل الكافر لا يتعبني، لا يطالبني بالصلاة عند الأذان ولا صوم ولا عمرة ولا حج، فيقال لهؤلاء لا بارك الله لكم في أعمالكم إذا كان هذا مرادكم. ومن الشروط سكن الدار المبيعة شهرا، وكون الأمة ذكرا، وشرط حملان البعير كما في قصة جابر لما باع بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى أن يركبه إلى المدينة، هذه كلها شروط صحيحة. هذه كلها شروط صحيحة. ويجوز أن يشترط يعني شرطين أو أكثر. ويجوز أن يشترط شرطين أو أكثر. فمثلا كمثلا أن تقول لإنسان يعني ائتني بحطب تحمله وتكسره، أو تعطي الثوب للخياط تقول فصله وتخيطه هكذا. فيجوز للإنسان يعني في عقد البيع والإجارة أن يشترط أكثر من شرط، أكثر من شرط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم به هذا، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع يعني من الشروط الجائز، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع هو قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، نفس الشيء. وكقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، فهذا كله من هذا الباب. واحد يقول كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شرطان في بيع أنت تفسرها بيعتين في بيعة؟ يقول ابن القيم لأن الشرط أحيانا يطلق ويقصد به المشروط، يقصد به المشروط نفسه. فعندما نقول لا شرطان في بيع يعني كأنه لا بيعتين في بيع، لأن الشرط أحيانا يطلق ويراد به المشروط يعني عقد البيع نفسه. أنت بتشترط في عقد البيع، فالشرط شرط وعقد البيع مشروط، فالشرط هنا يعنى به المشروط. فإذا لا شرطان في بيع بمعنى لا بيعتان في إيش؟ في بيع، وهو بيع العين المعروف. فإذا يعني يمكن للإنسان أن يشترط على أخيه أكثر من إيش؟ من شرط. وقد عرفت الآن إيش المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. طبعا كل هذا يعني وقفنا عند قوله إلا أن يشترطه المبتاع. شوف كلمة واحدة ما شاء الله تخرج فصلا كاملا من فصول الفقه، وهو الشروط في البيع. وفيه جواز بيع العبد وما في معناه، وفيه أن العبد من باع عبدا وله مال، من باع عبدا وله مال، هل العبد يملك؟ هل العبد يملك؟ فعند مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، فعندهم العبد يملك. وعند الشافعي في الجديد وأبي حنيفة أن العبد لا يملك شيئا. طيب هنا قوله من باع عبدا له مال له، قالوا اللام هنا ليست للملك وإنما للاختصار، كما يقال السرج للدابة. فإذا هذا ليست لام التمليك وإنما هي لام الاختصار، من باع عبدا له مال. وذكر عندك ابن الملقن يعني زوال ملك السيد عن عبده على أربعة أوجه، هذا لا يهمنا. ثم ذكر يعني في الآخر يعني الفرق بين اللام التي تكون للملك والاختصاص والاستحقاق. إضافة المال إلى من يعقل هذه تكون للملك، فإذا أضفت المال إلى عاقل هذا يكون للملك، فتقول درهم لزيد هذا للملك لأنك أضفت هذا المال لعاقل. وأما إذا أضفته لغير عاقل فيقول هنا إن شهدت به العادة فيكون للاستحقاق، مثل السرج للدابة، هذه العادة معروفة أن الدابة يكون لها سرج، وأما إذا لم تشهد به العادة فيكون للاختصاص. المهم هذا يعني يفرق، تكون اللام أحيانا للملك إذا أضيف المال إلى عاقل، وإذا أضيفت إلى غير إذا أضيف إلى غير عاقل وشهدت به العادة يكون للاستحقاق، وإذا لم تشهد به العادة فيكون للإيش؟ للاختصاص. وذكر معاني اللام، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا للتعليم، يعني بسبب دلوك الشمس، ومنهم من يجعلها للاستقبال، وأحيانا تكون اللام للتخصيص، وأحيانا تكون للتوكيد، وأحيانا تكون للعاقبة. وهذا مهم أيها الإخوة، في آيات كثيرة في القرآن الذي لا يفهم أن اللام تكون للعاقبة ربما لا يفهم الآيات، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، واحد يقول يعني آل فرعون يلتقطوه من أجل هذا ليكون لهم عدوا وحزنا، واحد يعني يأخذ العدو إلى نفسه، فنقول اللام هنا ليست للتعليم وإنما هي للعاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون، يعني لتكون العاقبة ونهاية الأمر أنه يكون عدوا لهم وحزنا عليهم، فإذا هذه اللام التي تكون للإيش؟ للعاقبة. وأحيانا تكون يعني زائدة، لقوله تعالى كنتم للرؤيا تعبرون، أصل الكلام كنتم الرؤيا تعبرون يعني تعبرون الرؤيا، وإنما يعني زيدت هنا لتأخير العامل تعبرون، فلما أخرنا العامل وهو تعبرون فأتوا بهذه اللام كنتم للرؤيا تعبرون. ولذلك أنت لو قدمت العامل ما تحتاج اللام، فتقول مثلا كنتم تعبرون الرؤيا، ما تقول تعبرون للرؤيا، فلما أخر العامل هنا جئنا بهذه الإيش؟ جئنا بهذه اللام. وقوله تعالى فعال لما يريد، طبعا هو يعني نحن نقول زائدة يعني تمشيا مع أهل اللغة، وإلا يعني لا زائدة في القرآن، لا زائدة في القرآن. فعندما تبحث في الكتب التي تهتم بالنكت التفسيرية تجد لهذه اللام التي نحن نقول عنها زائدة تجد تحتها من المعاني يعني ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو يعني في بيع الأصول والزوائد. فالأصل أن العقد يعني إنما يكون على الأصول، وأما الزوائد فلا تدخل فيه، فلا تدخل فيه العقود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.